يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة؟ أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك وأنتم، سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة الخامسة بعد العاشرة بعد الثلاثمائة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن وابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول، إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينه. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمتوا بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. واستمتت بكل ما أوت دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة، 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 إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة في هذه الحلقة سأجيب على سؤال يرتبط بزيارة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها فاطمة أم الحسن والحسين. في ألفاظ زيارتها وردت هذه الكلمة، بل هي جملة يمكننا أن نعبر عنها من أنها جملة: صدقناك. هناك من قرأها صدقناك. السؤال: القراءة الصحيحة هل هي صدقناك أم صدقناك؟ هذه حكاية. في البداية سأقرأ الزيارة الشريفة وبعد ذلك سأدخل في الحكاية. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. يا ممتحنة، إنها زيارة الصديقة الكبرى. يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء. هذه هي الزيارة المقصودة، نص وجيز مضغوط لغة وألفاظا ومعنى ومضامين. هكذا أقرأها دائما، ولست أنا وحدي الذي يقرأها هكذا. الشيعة بشكل عام يقرؤونها هكذا، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا أم الحسن والحسين. انتشر فيديو على الشبكة العنكبوتية. الفيديو يشتمل على قراءة لهذه العبارة، لهذه الجملة كما قرأتها الآن. إن كنا صدقناك، ويشتمل أيضا على حديث لصباح شبر السيد صباح شبر يتحدث ويقول من أن القراءة الصحيحة أن نقرأها صدقناك. هذا الفيديو في أصله إنتاج شيرازي، أتحدث عن أتباع صادق الشيرازي. الفيديو في أصله إنتاج شيرازي، وهو إنتاج غبي سيتضح لكم غباؤه، الغباء الشيرازي، واجتمع معه الغباء السيستاني. السيستانيون أخذوا هذا الفيديو اقتطعوا جزءا منه من بدايته وبعد ذلك نشروا ما نشروا والذي صار سببا للعديد من الرسائل والأسئلة التي وصلتني. أنا لست مهتما بالموضوع. الشيرازيون دائما ينتجون فيديوهات بحسب غبائهم، بحسب الغباء الشيرازي، وأنا لا أعبأ لا بالشيرازيين ولا بغبائهم المقرف. دائما ينتجون من هذه الفيديوهات، إنها مبنية على التقطيع السيء، مبنية على التحريف، مبنية على الخبث والدجل والكذب، وهذا هو شأنهم. ما هم أتباع مرجعية طوسية، المرجعيات الطوسية هذا هو شأنها، شأنها الكذب والتحريف والدجل والافتراء. بالنسبة لي هذا الأمر ليس مهما. دخل السيستانيون على الخط ونشروا الفيديو أكثر مما كان قد نشره الشيرازيون، مما أثار أسئلة وصلت إلي وجعلتني مضطرا أن أجيب على تلك الأسئلة، والتي جمعتها في سؤال واحد: القراءة الصحيحة صدقناك أم صدقناك؟ وهذا ما سأقوم به في هذه الحلقة. إذن صار واضحا لديكم، الفيديو أساسا شيرازي، أتحدث عن أتباع صادق الشيرازي، ودخل السيستانيون على الخط بغبائهم أيضا. قطعا كل ذلك بمراجعة محمد رضا السيستاني، إنه المرجع الأعلم من بعد أبيه. أتباعه يقولون للناس من أن محمد رضا السيستاني أعلم من أبيه، وهذا بوصية منه. غبي هذا الرجل، إنه يصف أباه بالفسق والفجور. فإذا كان محمد رضا السيستاني فعلا أعلم من أبيه، قطعا أبوه يعلم بذلك، فلماذا لا يقدمه للناس على أنه الأعلم؟ هذا يعني أن مرجعية السيستاني باطلة بحسب مبانيهم، بحسب المباني التي يتبناها السيستاني ويتبناها ولده أيضا محمد رضا، من أن التقليد يجب أن يكون للأعلم. هذه ألعوبة، ولكن هم هكذا يقولون، هكذا يدعون، من أن التقليد يجب أن يكون للأعلم. فإذا كان محمد رضا السيستاني هو الأعلم، هذا يعني أن السيستاني الأب لابد أن يتنحى كي يعطي المجال لولده الذي هو الأعلم، وإلا فإن مرجعية السيستاني ستكون باطلة، وسيكون الرجل فاسقا فاجرا. وكأن زياد ابن مفرغ الحميري الذي يخاطب معاوية بخصوص أبيه أبي سفيان، كأنه يخاطب محمد رضا السيستاني. فالحميري كان يقول لمعاوية في قضية زياد بن أبيه: أتغضب أن يقال أبوك عف، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ ألا فاعلم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني. محمد رضا لأجل أن يمهد لمرجعيته، إنه يهذي ولا يعلم ماذا يقول. يا أبا حسن، إنك حينما تقول من أنك أعلم من أبيك، قطعا هذا الكلام يكون همسا عبر وكلائه الذين عينهم من الآن، يكون همسا لا بصوت عال، لكن الكلام وصل إلى الكثيرين. أنت حينما تقول من أنك أعلم من أبيك، إنك تجعل أباك فاسقا فاجرا، وتجعل مرجعيته باطلة. أليست هذه مباني أبيك ومبانيك، من أن التقليد يجب أن يكون للأعلم؟ قطعا السيستاني سيكون عالما من أن ولده أعلم منه، فكيف يبقى في مكانه ولا يفسح المجال لولده الأعلم؟ أنا لا شأن لي بكم ولا بمرجعيتكم ولا بأعلميتكم ولا بكل هرائكم وضلالكم هذا، لكنني أريد أن أحدثك عن شيء من الغباء السيستاني. محمد رضا اطلع على الفيديو وأعجبه كلام صباح شبر. أنا ما عندي من مشكلة مع صباح شبر، الرجل قال كلامه هذا وفقا لما يعتقد، وقاله قبل سنين ولم يكن موجها ضدي أبدا. الرجل قال كلامه في درس من دروسه في برنامج من برامجه التي يعرض فيها المسائل الفقهية، كان يتحدث عن أحكام اللقطة، وتحدث عن هذا الموضوع ضمن حديثه عن أحكام اللقطة. الفيديو مرفوع على الإنترنت سنة 2012، حكايته قديمة، فأخذه الشيرازيون وصنعوا هذا الفيديو الذي وضعوه على الشبكة العنكبوتية. ومثلما قلت لكم، الشيرازيون من أتباع صادق الشيرازي طالما ينتجون مثل هذه الفيديوهات الغبية التي تعكس الغباء الشيرازي المقرف بشكل واضح. دخل الغباء السيستاني عبر محمد رضا السيستاني، لأنه حينما سمع كلام صباح شبر اقتنع به ووجده صحيحا، فأمرهم بنشر هذا الفيديو. فنشر السيستانيون هذا الفيديو، فاجتمع الغباء السيستاني القبيح مع الغباء الشيرازي المقرف، اجتمع الغباءان. واستند هؤلاء الأغبياء إلى ما تحدث به صباح شبر. أنا ما عندي من مشكلة مع صباح شبر، الرجل طرح ما يعتقد به في درس من دروسه في برنامج من برامجه، أنا لا شأن لي به، لكنني مضطر لمناقشة كلامه لأنهم حشروا كلامه في هذا الفيديو، مما أثار الأسئلة عند كثيرين ووجهوا أسئلتهم إلي. لا أستطيع أن أجيب إلا أن أتناول كلام صباح شبر، لابد أن أفككه، وهذا ما سأقوم به. في البداية سأعرض لكم حديث صباح شبر من النسخة الأصلية لحديثه، لدرسه، لبرنامجه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في كلامه، لأن الفيديو ليس قصيرا حتى أتمكن من إعادته. ومع ذلك إذا وجدت ضرورة لإعادة بث الفيديو أثناء الحلقة، إذا اقتضى تسلسل الكلام ذلك، سأقوم به. لكنني أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في كلامه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هناك زيارة للسيدة الزهراء عليها السلام، زيارة مروية، هذه اللي أقول، هذه المختصرة: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. هذه مروية، رواية عن المعصوم عليه السلام. أنه تزورها عليها السلام بهذه الزيارة. زين، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه عليه السلام. لهنا ماشي. فإنا نسألك إن كنا الأكثرية الساحقة يقروها صدقناك شدة، هي مكتوبة شدة، أي مكان تفتحوا تلقون الشدة، في حين هي الظاهر مو صحيح الشدة. إن كنا صدقناك، صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. شنو الفرق بين صدقه وصدقه؟ أكو واحد يجي يخبركم بخبر، يقول فلان شغلة صارت، أنتوا تقولوا له كلامك صحيح، يقولون صدقه يعني قال له حكيك صحيح. مرة واحد هو يحكي كلام صحيح، تقول له الطرف الآخر اصدقني اتكلم كلام صدق، فإذا تكلم كلام صدق نقول صدقه القول، يعني قال له الصدق. شوفوا الفرق، صدق يعني صدقه، ذاك يتكلم أنا أصدقه، صدقني القول يعني قال لي صدقا، تكلم صدق. بالقرآن الكريم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، مو لقد صدق الله رسوله، مو الرسول قال شيل الله عز وجل والله صدقه، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني ما قاله له ما أخبره به نفذه، صدق فيه. كذلك عكسها، عدنا كذب وعدنا كذب. كذب إذا واحد حكى شيء الشخص قال له كلام، هذا يقول له لا أنت تكذب، يقولون كذبه. إذا واحد حكى كلام كذب هذا يقولون كذبه، يعني قاعد يكذب على الطرف الآخر. وقعد الذين، آية بالقرآن، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، مو كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله، يعني حكوا كلام غير صحيح، ما نفذوا الشيء اللي قالوه، مثلا قالوا وما فعلوا. هنا الزيارة اللي يناسبها وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون، إحنا قاعد هالشكل نزعم، وصابرون لكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه عليه السلام، إحنا قاعد نقول هالشكل. فإنا نسألك يا فاطمة عليها السلام إن كنا صدقناك، إذا قعد نحكي صحيح ما قعد نكذب، قعد نقول كلام صحيح، نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. بس من نقول صدقناك ما تتوالم ويا الكلام اللي قبلها، الكلام اللي قبلها ما يتلائم، إحنا قعد نخبر، يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا انت قلتينا كلام واحنا صدقناك، احنا قاعد نقول احنا لكم اولياء مصدقون صابرون، فاحنا نسألك ان كنا صدقناك، اذا قاعد نحكي عدل ما قاعد نكذب، الا الحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر انفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. بس هي بها شدة، مكتوب عليها شدة، وعادة الأغلبية الساحقة يقروها صدقناك، الصحيح صدقناك. زين، احنا قاعد نحكي باللقطة، رحنا بعيد على الفتحة والكسرة، لكن هذه أشياء مفيدة يعني إن شاء الله فيها فائدة، آيتان شوية نصححهم، الزيارة شوية تنضبط. المهم نرجع للقطة.
أتمنى أنكم دققتم النظر فيما قاله صباح شبر. الرجل هكذا يعتقد، الرجل هكذا يفهم، وهو فهم خاطئ بدرجة 100%. سأبين لكم، لكن عليكم أن تصبروا علي، لأنني أريد أن أفصل لكم الموضوع تفصيلا قبل أن أدخل في التفاصيل. أعرض لكم فيديو آخر في نفس سلة صباح شبر. رجاء اعرضوا لنا فيديو زهير الديهي.
ورد في زيارة الزهراء سلام الله عليها: فإنا نسألك إن كنا صدقناك. طبعا بعض المؤمنين يقرؤونها إن كنا صدقناك، ولعله كثير من كتب الأدعية بالشدة أيضا صدقناك، نقرأها في مساجدنا في مآتمنا صدقناك. أحد العلماء يقول لا، مو هذا الصحيح، يقول إن كنا صدقناك وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون لكل ما جاء به أبوك صلى الله عليه وآله ووصيه صلى الله عليه وآله، فإنا نسألك إن كنا صدقناك. إذا إحنا صادقين في الادعاء أن إحنا لك أتباع وشيعة وزعمنا أن لك أولياء أتباع وشيعة، إلا ما ألحقتنا بتصديقنا. تستقيم العبارة بهذه الكيفية. يمكن بعض العلماء ناظر مغافل عن المسألة، ولكن ناظر إلى شنو؟ ناظر إلى مسألة إن إحنا أكثر ما نبلغه أن احنا نصدق بما جاء به الرسول، لكن ليس مستوى الصدقية في علاقتنا بالله وبأهل البيت. يمكن توجه، لكن بحسب الظاهر ما يقوله هذا العالم هو الصحيح والأصح، أنه إن كنا صدقناك فيما نقول وندعي وزعمنا أن لك أولياء، فإذا احنا صادقين فيما نقول إلا ما ألحقتنا بتصديقنا. لأن أكو فرق بين صدق وصدق وكذب وكذب. يجي واحد ويقول لنا خبر أنا أصدق غيري كذبة، هذا معناه تنصدق لو ما نصدق، لكن صدقته أو كذبته بالعكس أنا صرت صادق وياه لو لا. مرة هو يقول شيء أنا أصدق لو لا، ومرة لا أنا صدقته في كلامي، أنا صادق وياه، أو كذبته والعياذ بالله ما صرت صادق وياه. غير كذب، كذب يعني قلت لي كلامك ليس صحيح، لكن كذبته كذبته أنا ما صرت صادق وياه. فإذا إحنا صدق صادقين وياك يا فاطمة إلا ما ألحقتنا بتصديقنا. اليوم ما أحوجنا إلى حقيقة الاتباع. يعني شوف كثير من الأمور، بعض المؤمنين يقول أنا أحتاج بدل ما أروح قرض أحتاج 2000 دينار، لما يروح قرض يستديم من بعض المؤمنين ولو هذا جزء وده جزء وبعدين يرجع. ليش اليوم أكثر الناس ما يؤمنون بعضهم بعض؟ لأن شحت الأمانة وشح الصدق. يقولك أنا أسلف فلان وفلان 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 ما حد يرجع لي، خلاص بعد عطيته وانسى القضية كلها. إذا من 20 واحد رجع 2 والبقية ما يرجعون. لذلك الصدق في العلاقة مع أهل البيت ليس بالادعاء، مو مسألة قلقلة لسان، وإنما ما احنا معصومين، لكن بصفة عامة في أمور أساسية. السرقة تتنافى مع الاتباع لأهل البيت، الخيانة تتنافى. نعم أنا ما أنا معصوم، يمكن أغلط هنا أو هناك، عصبية في الرأي مثلا معين يمكن، لكن أن أخون أو أن أغدر أو أن أمكر أو أن أفجر لا، ما يليق بالاتباع، باتباع أهل البيت سلامه. وأفرق بين مسألتين، مرة إنسان مسلف من عند إنسان ومر بظروف ما كان يكذب وياه، والرجل مر بظروف، هذه مسألة لها مراعاتها. أنا أتكلم عن قضية القدرة، أنا أقدر أرجع وما أرجع، هني يتنافى مع الصدق. وزعمنا أن لك أولياء ومتبعون لكل ما جاء به أبوك ووصيه صلى الله عليه وسلم، فإنا نسألك إن كنا صدقناك فيما نقول وندعي إلا ما ألحقتنا بتصديقنا. ليش؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. سلام الله عليك يا فاطمة وعلى أبيك وبعلك وبنيك. صلوا على محمد وآل محمد.
قطعا الهراء في كلام الشيخ أكثر من الهراء في كلام صباح شبر. في البداية لابد أن نعرف من أن صباح شبر بنى كلامه على فهمه للزيارة، وهذا واضح من كلامه، هو يفهم الزيارة على أنها حوار بين مخبر وآخر يستمع إلى هذا الإخبار. الخبر يوصف بالصدق ويوصف بالكذب، الرجل هكذا يفهم الزيارة، وهذا واضح من كلامه، هذا نص كلامه مطبوع بين يدي. احنا قاعد نقول هالشكل، فإنا نسألك يا فاطمة عليها السلام إن كنا صدقناك، إذا قاعد نحكي صحيح ما قاعد نكذب، قاعد نقول كلام صحيح، نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. بس من نقول صدقناك ما تتوالم ويا الكلام اللي قبلها، الكلام اللي قبلها ما يتلائم، احنا قاعد نخبر، هو هكذا يقول احنا قاعد نخبر، فالزيارة هي إخبار من الزائر للمزور. وهنا فإن المزور سيرى صدق هذا الخبر أو كذبه. صدقناك أي أخبرناك خبرا صادقا، هكذا يفهم الزيارة، هو حر يريد أن يفهم الزيارة بهذه الطريقة، هو حر، لكنه يقول كلاما مخالفا لمنهج العترة الطاهرة. احنا قاعد نخبر، يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا انت قلتي لنا كلام واحنا صدقناك، هو يفهم الزيارة هكذا، وكأن الزيارة حوار بين الزائر والمزور. احنا قاعد نخبر، يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا انت قلتي لنا كلام واحنا صدقناك، احنا قاعد نقول، قاعد نقول احنا لكم اولياء مصدقون صابرون، فاحنا نسألك إن كنا صدقناك. إذا قاعد نحكي عدل ما قاعد نكذب إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذا هو فهمه للزيارة، من أن الزيارة إخبار من قبل الزائر إلى المزور، وحينئذ من حق الزائر أن يقول صدقناك، لأنه يخبرها، فإنا نسألك إن كنا صدقناك. لكن الزيارة في فقه محمد وأهل محمد ما هي؟ بمحاورة مخبر لجهة يخبرها. الزيارة عقد، الزيارة عهد، الزيارة بيعة. ما هي بإخبار؟ الزائر يعاقد المزور، المزور إما أن يقبل وإما أن يرفض، لا أن يصف كلام الزائر بالصدق أو بالكذب. هذا الفهم فهم خرطي للزيارة. صباح شبار زهير أهديه والبقية السيستانيون بذكائهم العظيم والشيرازيون بنبوغهم الهائل يريدون أن يفهموا الزيارة بهذه الطريقة، هم أحرار لكنهم يخالفون فقه العترة الطاهرة. أقرأ عليكم حديثا على سبيل الأنموذج، إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات، من أهم كتبنا في أحكام الزيارات الشريفة، كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. الباب 43 بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 131 من الباب 43، إنه الحديث الثاني بسنده، بسند ابن قولوي عن الوشاء من أصحاب إمامنا الرضا صلوات الله عليه، عن الوشاء قال سمعت الرضا يقول إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. والزيارة هكذا تقول، وزعمنا أن لك أولياء، إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا، تصديقا إنه يصدق، يصدق الإمام، يصدق الزهراء، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا صدقناك، وتصديقا لما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. هذا هو المضمون الحقيقي للزيارة. الزيارة عهد، الزيارة عقد، المزور إما أن يقبل العهد وأن يقبل العقد وأن يقبل البيعة، وإما أن يرفض. فالزيارة ما هي بإخبار حتى يوصف هذا الإخبار من أنه صادق أو أنه كاذب. الرجل يفهم الزيارة على أنها إخبار من الزائر للمزور، الزيارة ليست كذلك، الزيارة عهد وعقد وبيعة. فأساس فهمه هو أساس مخالف لفقه العترة الطاهرة. أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم. إمامنا الرضا يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد ليس كلاما، الوفاء بالعهد يكون عقيدة في القلب وعملا، ما هو الإيمان هكذا عقد في الجنان، عقد في الجنان، وإقرار باللسان إقرار وليس إخبار، عقد في الجنان وإقرار باللسان. هذا الإقرار إما أن يقبله المزور وإما أن يرفضه. فما هو بخبر يوصف بالصدق أو بالكذب؟ وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا، جاءهم مصدقا، صدقناك، وليس صادقا لأنه ليس مخبرا، إنه يتحدث عن عقيدة، العقيدة تحتاج إلى تصديق، تحتاج إلى إذعان، والزيارة عقيدة ما هي بإخبار. يمكن للإنسان أن يخبر عن عقيدته ولكن ليس في الزيارة، في مقام آخر. الزيارة عقد وعهد وبيعة وتجديد عهد. ماذا تقرؤون في دعاء الوداع حينما تودعون الأئمة في زيارتكم؟ هذا دعاء الوداع أو الوداع الذي يقرأ بعد الزيارة الجامعة الكبيرة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. حينما تقولون هكذا: ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العودة، هل هو عود لإخبار المزور أم هو عود لتجديد العهد والعقد والبيعة؟ ماذا تفهمون أنتم من الزيارة؟ هل تفهمونها كما يفهمها صباح شبار بهذا الفهم الساذج، بهذا الفهم السطحي من أن الأمر إخبار من الزائر للمزور؟ فهل يصدق هذا الكلام على هذا المضمون؟ ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العودة، ما أبقاني ربي بنية صادقة وإيمان بنية صادقة، وليس بإخبار صادق، بنية صادقة وإيمان وتقوى وإخبات. هذه المضامين تتحدث عن العقيدة، أن تعود إلى زيارة الإمام وأنت على هذا الحال، لأنك ستجدد عهدا، لأنك ستبايع بيعة وتؤكدها، لأنك ستعقد عقدا. ما أنت بحامل للأخبار كي يصدقها المزور أو يكذبها. ورزقني الله العودة ثم العودة ثم العودة، ما أبقاني ربي بنية صادقة وإيمان وتقوى وإخبات، إلى آخر الدعاء الشريف. أعتقد أن المضمون صار واضحا وواضحا جدا. فالزيارة عهد وعقد، وما هي بمحاورة للأخبار حتى توصف الأخبار بالصدق وبالكذب. هو هكذا يقول، احنا قاعد نخبر، يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا انت قلتينا كلام واحنا صدقناك. هذا فهم سوقي للزيارة، هذا فهم لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة، وكأنه ذاهب لزيارة جدته، لزيارة جارته، لزيارة أقربائه. منطق الزيارة في فقه العترة ليس هذا، إنه الذي أشرت إليه بالإجمال. ومع ذلك فإن الرجل في سياق حديثه جاء بآيتين، يخيل للسامع أن الآيتين لهما علاقة بالموضوع، الآيتان لا علاقة لهما بموضوع الزيارة لا من قريب ولا من بعيد، وهو فسر الآيتين بشكل خاطئ. فسر الآيتين، سأثبت لكم ذلك، سأبين لكم ذلك. الآية الأولى جاء بهذه الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. مو لقد صدق الله رسوله، مو الرسول قال شيل الله عز وجل والله صدقه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، يعني ما قاله له، ما أخبره به نفذه، صدق فيه. هذا هراء في فهم الآية. الآية لم تتحدث عن إخبار، ولم تتحدث عن صدق في القول، الآية تحدثت عن صدق في الفعل. إننا حين نتحدث عن الله لا نصف صدقه في الآيات من أنه قولي، صدق الله فعلي. نحن في مرحلة التأويل، في مرحلة التنزيل. الأعراب كانوا يفهمون صدق الله من أنه قولي في مرحلة التأويل، فإن صدق الله فعلي. وسأقرأ عليكم الآية من الكتاب الكريم. هذه الآية هي 27 بعد البسملة من سورة الفتح. سأقرأ عليكم الآية: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. صدقه فعلا، بالفعل وليس بالقول. هذا وصف لفعل الله. هو فهم الزيارة من أنها إخبارات، من أنها أقوال، هكذا فهم الزيارة. وجاء بالآية ففسرها بصدق القول. الآية تتحدث عن صدق الفعل وليس عن صدق القول. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. تعالوا نستمر. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله، هل يوصف هذا القيد بالصدق أو بالكذب؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه الآية تتحدث عن صدق الفعل، وإن شاء الله هذا القيد يشير إلى قانون البداء، مثلما قدر لموسى في ميقاته 30 يوما، وبعد ذلك بحسب قانون البداء تغيرت 30 إلى 40. فهذا القيد لا يأتي في الإخبارات القولية، خصوصا ونحن نتحدث عن الله. الكلام ليس عني ولا عنكم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، إلى آخر الآية. الآية هنا في الصدق الفعلي، مثلما يقول لنا أئمتنا في عقيدة الإرادة، في صفة الإرادة، من أن إرادة الله فعله، لا كما يقول مراجع النجف وكربلاء. أئمتنا حينما تحدثوا عن صفة الإرادة قالوا من أنها صفة فعلية، يعني أن إرادته فعله. مراجع النجف وكربلاء، محمد الشيرازي مثلا في رسالته العملية، صادق الشيرازي مثلا في رسالته العملية، بشير النجفي مثلا، محمد باقر الصدر، البقية، أتحدث عن جميع المراجع، في كتبهم أثبتوا أن الإرادة صفة ذاتية. أئمتنا يقولون من أن الذي يعتقد من أن الإرادة صفة ذاتية ليس بموحد، يعني إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا. محمد الشيرازي بحسب هذه الفتوى إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا بحسب عقيدته، صادق الشيرازي كذلك، بقية المراجع رسائلهم العملية موجودة، كتبهم العقائدية كذلك، كتب الحوزة في تدريس العقيدة، شرح التجريد للعلامة الحلي يصرح مع المعتزلة من أن الإرادة صفة ذاتية. هذه العقائد عقائد الكفر والشرك عند الأئمة. أقرأ عليكم، هذا كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 329، الباب 55، باب المشيئة والإرادة، الحديث 5 بسنده عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال: قال الرضا صلوات الله عليه: المشيئة والإرادة من صفات الأفعال، يعني أن إرادته فعله، فلا يوجد فاصل بين الإرادة والفعل، إرادته فعله، صدقه فعله. إذا أردنا أن نصف كلام الله بالصدق فسيأتي المعنى بنحو مجازي. صدق الله في القرآن فعله، هذا موضوع عميق. هؤلاء أصحاب العمائم لا يفقهون هذه الحقائق. هذا كتاب شرح التجريد الذي يعتبر أعلى كتاب في دراسة العقائد، بني على الكفر والشرك، لأنهم يدرسون فيه الإرادة على أنها صفة ذاتية. وكذلك شرح الباب الحادي عشر، الأمر هو هو. وكذلك عقائد الإمامية للمظفر، وسائر كتب العقائد عند مراجع النجف وكربلاء، عودوا إلى الرسالة العملية لمحمد الشيرازي. إنه يصرح بأن الإرادة صفة ذاتية. إمامنا الرضا ماذا يقول؟ فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا، يعني صفة ذاتية، فليس بموحد. مراجعكم بحسب فتوى الإمام الرضا إما أن يكونوا كافرين أو مشركين. هذا حديث الرضا، ما هو حديثي؟ وهذا حديث صحيح بدرجة 100%، برغم آنافهم القذرة. مراجع النجف وكربلاء بحسب الرواية هذه، وبحسب ما أثبتوا في كتبهم، وكذلك الذين يقلدونهم، فإنهم يقلدونهم في هذه العقائد التي أثبتها محمد الشيرازي في مقدمة رسالته العملية، وأثبتها أيضا صادق الشيرازي في مقدمة رسالته العملية، وأثبتها بشير النجف أيضا في مقدمة رسالته العملية، وأثبتها البقية في كتبهم، الجميع، الخوئي كذلك، السيستاني كذلك، محمد باقر الصدر كذلك، الجميع على هذه العقيدة، من أن الإرادة صفة ذاتية. من هنا دائما أقدم نصيحتي، ألا تلقنوا موتاكم بدعاء العديلة. دعاء العديلة ما هو بدعاء مروي عن أئمتنا؟ هذا الدعاء كتبه أحد مراجع المدرسة الأصولية، وكتبه وفقا لهذا الاعتقاد من أن الإرادة صفة ذاتية. وعند آل محمد الذي يعتقد أن الإرادة صفة ذاتية إما أن يكون كافرا أو مشركا، أحاديث أهل البيت كلها تقول بذلك. أنا جئتكم هنا بنموذج من الأحاديث. هذه المسألة قد تناولتها في برامجي السابقة وتحدثت عنها بشكل مفصل، عودوا إليها إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة كاملة. هذا كلام إمامنا الرضا. المشية والإرادة من صفات الأفعال، يعني أن إرادته فعله، فإذا أراد فعل، لا يوجد هناك فاصل بين الإرادة والفعل. الذين يقولون من أن الإرادة ذاتية، هناك فاصل بين الإرادة والفعل، لأن الفعل سيكون متأخرا عن الإرادة الذاتية، بينما في منهج أهل البيت الإرادة والفعل في المرتبة نفسها. إذا أراد فعل، إرادته فعله، وهذا هو الذي يقوله إمامنا الرضا. المشية والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا، فمن اعتقد. ماذا نقرأ في زيارتها؟ وزعمنا واعتقدنا. هو فهم وزعمنا أننا قلنا. زعمنا لا تأتي بمعنى قلنا، وزعمنا واعتقدنا. فمن زعم فمن اعتقد، فمن زعم أن الله تعالى، فمن اعتقد أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. دعاء العديلة بني على هذه العقيدة الباطلة. ولذلك دائما أقول لكم ارحموا موتاكم، إما أن تتركوهم ولا تقرأوا عندهم دعاء الضلال هذا، وإما أن تقرأوا عندهم دعاء صنمي قريش، أن تقرأوا عندهم الزيارة الجامعة الكبيرة، أن تقرأوا عندهم زيارة آل ياسين، أن تقرأوا عندهم زيارة عاشوراء، لا أن تقرأوا دعاء الضلال هذا عند موتاكم. هسه هو الميت كان طايع حظه، عقيدته طايع حظه، دينه طايع حظه، ماخذ دينه من هالسرابيت، من سرابيت النجف وكربله. لاحقينا للموت، اتركوه خلي يولي، خلي يولي بهاي العقيده اللي عنده. لاحقينا بعقائد الضلال، ايش تردون من الميت؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، هذا صدق فعلي وليس قولي، وهذا ينسجم مع ما أقوله أنا في قراءتي للزيارة وفي فهمي لمضمونها. أنا لا أريد أن أتناول كل التفاصيل، لكن صباح شبار هو الذي جاء بهذه الآية كي يستدل بها على صدق كلامي. الآية لا علاقة لها بمضمون الزيارة، الآية لا تتحدث عن صدق قولي، تتحدث عن صدق فعلي، والقرينة واضحة إن شاء الله. لأنني حين أذكر شيئا وأقول إن شاء الله، هذا لا يوصف بالصدق ولا يوصف بالكذب. المقابل يقول لي ماذا؟ إن شاء الله أيضا. فإذا كان الكلام من الله، فإن هذه الجملة إن شاء الله تشير إلى قانون البداء، من أن قانون البداء موجود فاعل متحرك في واقع الحياة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، إلى آخر الآية الكريمة. هذا اللحن وهذا الأسلوب واضح في كل آيات الكتاب الكريم. على سبيل المثال جاء في سورة الأحزاب في الآية 22 بعد البسملة وما بعدها: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رأوا الأحزاب بأم أعينهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هذا صدق فعلي. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رأوا الأحزاب بأعينهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا صدق فعلي وليس قولي، ليس قوليا. الآية التي بعدها من سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا فعليا وليس في الكلام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، أفعال هذه، ومنهم من ينتظر، والانتظار فعل، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا تبديلا، إنهم ثابتون على أفعالهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم بعملهم بفعلهم. ما هي الآيات واضحة. حينما يكون الحديث عن صدق الله وفي هذا الجو فإن الصدق صدق فعلي وليس قوليا، يوصف تارة بالصدق وأخرى بالكذب. هذه ما هي إخبارات، نحن نتحدث عن مرحلة التأويل. رسول الله قال لعلي ستقاتلهم على التأويل، هذا هو التأويل. التأويل حينما يكون التفسير بحسب بيعة الغدير، بحسب منهج علي وآل علي. إذا ما ذهبنا إلى سورة آل عمران وفي الآية 52 بعد 100 بعد البسملة، ولقد صدقكم الله وعده. كيف؟ إذ تحسونهم بإذني، تحسونهم تقتلونهم، تستأصلونهم، تنتصرون عليهم عمليا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني، تحسونهم تقتلونهم، تتغلبون عليهم، فهذا صدق فعلي. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هو جاء بالآية من سورة الفتح وهي صريحة في الصدق الفعلي، مثل ما هذه الآيات. إذا ذهبت بكم إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد البسملة، ثم صدقناهم الوعد، الحديث عن الأنبياء، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم، إنه صدق فعلي. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، هذا فعل. الآيات حين تتحدث عن صدق الله سبحانه وتعالى إنها تتحدث عن فعله. أنا كلامي يوصف تارة بالصدق وأخرى بالكذب. سبحانه وتعالى في جو الإيمان، نحن لسنا كافرين ولسنا مشككين ولسنا نواصب ولسنا في مقام الجدل حتى نقول من أن كلام الله قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. نحن في جو الإيمان، في جو العترة الطاهرة. هذا الاحتمال من أننا نصف كلام الله ووعد الله بالكذب لا وجود له، لا وجود له. وحينئذ فما معنى وصف الله بالصدق؟ إنه وصف بالصدق الفعلي، مثل ما نقول الله مريد يتصف بصفة الإرادة فإنه فاعل. المريد هو الفاعل، إرادته فعله، بحسب عقيدة العترة الطاهرة لا بحسب عقيدة البتريين من مراجع النجف وكربلاء، تلك عقيدة الضلال. إمامنا الرضا يقول من أن الذي يتمسك بها ليس بموحد، كل أحاديث أهل البيت تقول هكذا. عودوا إلى الكافي في باب التوحيد، وعودوا إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وعودوا إلى كل جوامعنا الحديثية التي تناولت صفة الإرادة عند الله، إنها صفة فعلية، لا كما يقول مراجع النجف وكربلاء من أنها صفة ذاتية. الذي يعتقد بهذا المعتقد ليس بموحد، هكذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مشكلتنا مع أصحاب العمائم من أنهم لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة، يأتوننا بقذارات الشوافعي والأشاعرة والمعتزلة ويقولون لنا هذا هو دين العترة. أعود إلى الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأنبياء: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. كل الآيات تتحدث عن الصدق الفعلي، وخصوصا ما جاء في الآية التي استدل بها، استشهد بها، حيث جاء قيد إن شاء الله. قيد إن شاء الله ينفي مطلقا أن نصف الكلام بالصدق أو بالكذب. الآية الثانية التي جاء بها أيضا لا علاقة لها بموضوع الزيارة لا من قريب ولا من بعيد، وفسرها بشكل خاطئ. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، مو كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله، يعني حكوا كلام غير صحيح، ما نفذوا الشيء اللي قالوا مثلا. وحق الحسيني في القرآن لم يرد هذا المعنى. سأقرأ عليكم الآية من سورة التوبة، الآية هي الآية 90 من سورة التوبة: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذه هي الآية التي جاء بها صباح شبر: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. ماذا قال هو؟ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، مو كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله، يعني حكوا كلام غير صحيح، ما نفذوا الشيء اللي قالوه مثلا. أين هذا؟ موجود في الآية: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. إذا رجعنا إلى الآيات التي قبلها كي نعرف أصل الموضوع، إذا ذهبنا إلى الآية 81 وما بعدها، أتمنى أن تنصتوا إلى الآيات، ستجدون من أنهم كذبوا فعليا وليس قوليا، لا كما يقول هو: فرح المخلفون بمقعدهم، فرحوا بمقعدهم، إنها عملية فعلية، ليس هناك من قول، هم ما قالوا شيئا لرسول الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، إنهم يطلبون الخروج مع رسول الله، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. عملية فعلية، أساسا رسول الله هو الذي قال لهم اقعدوا لأنكم قد فعلتم ما فعلتم. أقرأ الآيات عليكم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. هذا فعل وليس قول. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نستمر في قراءة الآيات. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. فعل. ما كذبوا على رسول الله، إنهم طلبوا بألسنتهم كي يفعلوا القعود. فأين هذا الكلام الذي كان إخبارا يمكننا أن نصفه بالكذب أو بالصدق؟ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، القاعدون يعني، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إلى أن تأتي الآية 90 في هذا السياق، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. هذه الآية تتحدث عن الآيات من 81 إلى 87 من سورة التوبة. فليس هناك من شيء أخبروا به أو تحدثوا عنه مثل ما يقول صباح شبار، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، مو كذبوا الله ورسوله، كذبوا الله ورسوله يعني حشوا كلام غير صحيح، ما نفذوا الشيء اللي قالوا. مثلا هم يطلبون القعود، هم ما قالوا نحن لا نقعد ونجاهد، هم يطلبون القعود. وبعد ذلك رسول الله أساسا هو أمرهم بالقعود بعد أن رضوا بالقعود أول مرة. فمتى كذبوا على رسول الله؟ كذبوا بالفعل، أفعالهم، ما كذبوا باللسان. مشكلة صباح شبه هذا الفهم السطحي الساذج، ما هي مشكلته لوحده؟ هذه مشكلة أصحاب العمائم، يفهمون الأشياء بالمقلوب. لماذا؟ عقولهم مستدبرة، عقول مستدبرة، لأنها أنشئت على أساس مفردات شيطانية. أقرأ عليكم هذا الحديث من الكافي الجزء الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، كتاب العقل والجهل صفحة 28، الحديث الثالث، أحد أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه يسأله: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعاقل. هؤلاء يفكرون بالقوة النكراء لأنهم لم تنشأ عقولهم على مفردات ثقافة العترة الحقيقية، ولذا يفهمون الأمور بالمقلوب. هذه ظاهرة عامة عند الجميع. هو هكذا فهم صباح شبار، فهم الزيارة على أنها محاورة إخبار فيما بين الزائر والمزور. الزيارة ليست كذلك. هكذا تحدث بهذا اللسان السوقي، هذا فهم سوقي سطحي ساذج متخلف لمعنى الزيارة. احنا قاعد نخبر، يعني ما جاي نقول يا سيدتنا يا مولاتنا انت قلتينا كلام واحنا صدقناك. ادري هو حوار مسرحية، احنا قاعد نقول احنا لكم اولياء مصدقون صابرون، فإحنا نسألك إن كنا صدقناك. إذا قاعد نحكي عدل، ما قاعد نكذب، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذا فهم سطحي وفهم ساذج وخاطئ إلى أبعد الحدود. ما هكذا تقرأ نصوص الزيارات. إنكم لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. صار واضحا لديكم من أن صباح شبر بنى فكرته، بنى معتقده هذا على أن الزيارة حوار إخباري أخباري، القراءتان صحيحتان. بنى فكرته على هذا الأساس، على أن الكلام الذي جاء في هذا النص المضغوط وهو نص عقائدي مضغوط، على أن الكلام حوار فيما بين الزائر والمزور على سبيل الإخبار، ومن هنا فإنه يوصف بالصدق وبالكذب. الزيارة ليست كذلك مثل ما بينت لكم، وحينما جاء بالآيات جاء بالآيات مبتورة من دون أن يعيدها إلى أصلها وفسرها بحسب رأيه، ومن فسر القرآن برأيه فقد خرج من الدين. هذه أحكام العترة الطاهرة، ما هي أحكامي؟ القرآن مادة ليس للعبث، وإنما للتفسير بحسب منهج علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. ومع ذلك فإنني ما تعمقت كثيرا في التفسير، وإنما مررت مرورا عابرا على الآيات لضيق الوقت. فلا المبنى الذي تبناه في فهم الزيارة موافق للعترة ولا تفسير الآيات موافق للعترة ولا الخلاصة التي وصل إليها، جعل الزيارة هكذا من أن الزائر يتحدث بهذه السذاجة وبهذا الأسلوب السوقي مع الصديقة الكبرى، هذه هي الخلاصة التي وصل إليها صباح شبر وطبل لها الشيرازيون الأغبياء وتابعهم في غبائهم السيستانيون الأغبياء بأوامر من محمد رضا السيستاني. هذا ما يرتبط بكلامه، هذا ما يرتبط بحديثه. وأنا عرضت لكم النسخة الأصل من كلامه وقرأتها عليكم من نسخة مطبوعة حتى أكون دقيقا فيما أقول، وعرضت لكم أيضا ممن يطبل لكلامه من أصحاب العمائم. لقد أنصفت في عرض معلوماته، وأنصفت أيضا في عرض معلوماتي بخصوص حديثه. أعود إلى بقية التفاصيل. إذا أردت أن أنظر إلى هذا النص نظرة أراعي فيها الخصائص الأدبية لهذا النص، وزعمنا زعمنا من أفعال القلوب أفعال القلوب الأصل هي سبعة: ظن، حسب، خال، زعم، علم، رأى، وجد. رأى القلبية وليست الحسية من الرأي، ووجد القلبية أيضا، وجد الرأي الفلاني اعتقد به، وجد الرأي صحيحا وليس وجد شيئا على الأرض محسوسا. هناك وجد الحسية وهناك وجد القلبية. ورأى أيضا، هناك رأى الحسية بالعين وهناك رأى القلبية، فرأى هنا القلبية ووجد هنا القلبية. هذه هي أفعال القلوب الأصلية. أحدها زعم. زعم لا تأتي بمعنى قال، حتى لو جاءت بمعنى قال فتأتي بمعنى قال القلبية وليست الحسية. قال الحسية باللسان، أما قال القلبية بالعقل. وقال به فلان، قال بهذا الرأي ليس بالألفاظ، اعتقده فلان على هذا القول، فلان على قول الأشاعرة، فلان على قول الزيدية على عقيدته. من هنا مثلا يأتي في عناوين الكتب الفرق والمقالات، المقالات يعني الاعتقادات. زعم التي تجدونها في كتب اللغة بمعنى قال، بمعنى قال القلبية وليست قال الحسية اللفظية. لذلك دائما أقول من دون الإحاطة بأسرار الأدب العربي لا تفهم النصوص، وهذا ما تفتقر إليه حوزة النجف وكربلاء. مراجع النجف وكربلاء لا يفقهون أسرار الأدب العربي، لأن المنهج الذي يدرس في هذه الحوزة منهج فاشل، منهج باطل، منهج عاطل. وزعمنا يعني واعتقدنا، واعتقدنا. أفعال القلوب على درجات، منها ما هو يقيني، منها ما هو ظني، منها ما هو شكي، بالنتيجة أمور تجري في القلب والعقل، لذا تسمى بأفعال القلوب. لها دلالتها اللغوية، لها دلالتها البلاغية، لها أحكامها النحوية. أنا لست بصدد التوغل في كل هذه التفاصيل، وإنما أقول لكم من أن زعم من أفعال القلوب الحديث عن عقيدة في القلب، والعقيدة في القلب توصف بالتصديق ولا توصف بالصدق. إذا ما وصفت بالصدق فإنها توصف مجازا، لأن الصدق وصف للكلام الحسي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية قد يكون للذي في القلوب، لكن ذلك يحتاج إلى قرينة، لأننا حين نقول صدق، صدق في ألفاظه في كلامه، لكن حينما نقول صدق في قلبه. الزيارة من البداية ابتدأت في هذا المقطع بالتصديق، زعمنا اعتقدنا، وزعمنا أنا لك أولياء. أولياء جمع لولي. الولي من هو؟ الذي يصدق أولا وبعد ذلك يكون تابعا ومطيعا ومسلما، هذا هو الولي. المقدمة التصديق، زعمنا اعتقدنا، والاعتقاد تصديق في القلوب. وزعمنا أن لك أولياء. الأولياء هم المصدقون، وبعد ذلك يكونون تابعين ومطيعين، وليس الذين يخبرون بالكلام. والزيارة كما قلت لكم عقد وعهد. وزعمنا أن لك أولياء، وماذا بعد؟ ومصدقون وصابرون. بحسب كلامه يبدو أنه فهم ومصدقون يعني للزهراء، ومصدقون لمحمد وعلي. وزعمنا أن لك أولياء، انتهت الجملة. هذه الواو هنا بدأت معنى جديدا. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به. أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. حينما قلنا أولياء، فإن أولياء تشتمل على معنى مصدقين بفاطمة، مصدقون بمحمد وعلي. وزعمنا أن لك أولياء، زعمنا أننا مصدقون، وبعد ذلك أصبحنا أولياء. كيف؟ لأننا تابعنا وأطعنا وسلمنا لك. هذا هو الذي نعتقده، هذا معتقدنا. ها نحن نجدد عهدنا بك بإقرارنا بهذه العقيدة. نحن لا نخبر هنا، نحن نقر بهذه العقيدة. وأسألك العودة ثم العودة ثم العود، إنه العود للإقرار بالعقيدة لا للإخبار بها. لا قيمة للعود للإخبار بالعقيدة. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك، إذا كانت عقيدتنا في تصديقنا لك على أكمل وجه وأنت قد قبلت بها، إن كنا صدقناك. هذا هو الذي جاء في أول المقطع. وزعمنا واعتقدنا، وزعمنا أنا لك أولياء، أنا لك مصدقون وتابعون وطائعون ومسلمون. هذا هو الذي نعتقده. فإنا نسألك إن كنا صدقناك، إن كنا اعتقدنا فيك هذه العقيدة، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. فتصديقنا بفاطمة جزاؤه أن تقبل تصديقنا بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. أعتقد أن المعنى واضح جدا. قارنوا بين هذا المعنى وبين الهراء الذي ذكره صباح شبار والذي بعده في السلة نفسها. وزعمنا واعتقدنا، هذه أفعال القلوب. قطعا هناك مجموعة أخرى من أفعال القلوب، هناك فهم، هناك عرف وعرف، عرف وعرف وفهم ودرى، حتى جبن هي من أفعال القلوب، وحزن من الحزن، هذه كلها من أفعال القلوب المتفرعة وليست الأصلية. الأفعال الأصلية هي سبعة: ظن وحسب وخال وزعم وعلم ورأى ووجد. رأى القلبية ووجد القلبية، وكلها تجتمع في معنى اعتقد. لكن علم ليس كظن، وحسب ليس كخاله، وهكذا درجات. لكن الأفعال كلها يجمعها جامع هو الاعتقاد، ما كان في القلب، ما اعتقده العقل، ما اعتقده القلب، ما عقد في العقل، ما عقد في القلب. وزعمنا واعتقدنا أن لك أولياء، أن لك مصدقون وتابعون وطائعون ومسلمون ومصدقون وصابرون، لمن؟ لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. فإنا نسألك يا زهرة إن كنا صدقناك، إن كنا صدقناك بما عرضنا وأقررنا من عقيدتنا، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. فتصديقنا بفاطمة يؤدي إلى قبول تصديقنا بمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرة. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان، آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. أعتقد أن الصورة باتت واضحة بعد أن بينت هزال ما جاء في حديث صباح شبار، وبينت لكم بشكل إجمالي المضمون الأدبي والبلاغي في هذا المقطع من الزيارة الشريفة، وبنحو موجز، لأنني أرى الوقت يجري سريعا. يمكنني أن أضيف دلالات أخرى، الدلالة النحوية. إذا ما رجعنا إلى علم النحو، وأئمتنا قالوا لنا أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. هذا الإعراب ليس في النحو فقط، هناك إعراب النحو، وهناك إعراب الفصاحة، وهناك إعراب البلاغة، وهناك إعراب الإلقاء. الإلقاء الفني الإبداعي يعين على فهم المتلقي. الطريقة التي نلقي بها النصوص، الطريقة التي نقدم بها الخطاب في أسلوب إلقائه تعطي من العوامل المساعدة للمتلقي على فهم مقصد هذا المتكلم. على أي حال، الدلالة النحوية أين سأضع يدي فيما يرتبط بالدلالة النحوية؟ إنني سأضع يدي على ما يسمى بالفاء الفصيحة. الفاء الفصيحة مصطلح عند علماء البلاغة. الفاء الفصيحة هي فاء التفريع، وفاء التفريع هذه إذا تعلمنا بدقة مضمونها وأحطنا بمراتبها وأنواعها فإننا سنفكك النصوص العربية أيا كانت بسهولة في كثير من جهاتها، لأن فاء التفريع هذه أو التي تسمى بالفاء الفصيحة عند البلغاء تتوفر بكثرة في النصوص العربية، في القرآن، في الأحاديث، في الأدعية، في الزيارات، بل في كل نص عربي أكان دينيا أم لم يكن دينيا. على أي حال، فاء التفريع هي التي يترابط ما قبلها مع ما بعدها. هذا الترابط تارة يكون الذي بعدها يمثل جزءا من الذي قبلها، وتارة يكون بنفس الدرجة. هذا في الأعم الأغلب، ولكن في بعض الأحايين يكون الذي بعدها أعلى رتبة وأعلى درجة من الذي قبلها. لكن في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب أن الذي يأتي بعد الفاء إما أن يكون مساويا للذي قبلها وإما أن يكون دون ذلك. على سبيل المثال، رافقت صديقي فزار السلطان فأعطاه 1000 دينار، فأقول له إني رافقتك وزاملتك في سفرك هذا وأعطاك السلطان 1000 دينار فأعطني 100 منها. الذي جاء بعد الفاء هذه الفاء تفريعية، فإنما بعدها جاء متفرعا عن الذي قبلها، لكنني طلبت أقل مما قبلها. الموقف هكذا يقتضي، فصاحبي هو الأكبر وصاحبي هو صاحب فكرة السفر، والسلطان أعطى المال له وليس لي، فحقه في الحظ الأكبر من هذه العطية. أعطاك السلطان 1000 دينار فأعطني 100 منها. لكن في مقام آخر، أنا أقرضتك 1000 دينار فأقول لك أقرضتك 1000 دينار فأعطني 1000 دينار. هناك مساواة. لماذا؟ لأن المال الذي قبلها هو مالي وأنا أقرضته له فأريد استرجاعه، فما بعد فاء التفريع قد يكون مساويا للذي قبلها وقد يكون دون ذلك، في بعض الأحيان قد يكون أعلى، لكن الأعم الأغلب هو هذا. إذا ما جئنا إلى الزيارة هنا وزعمنا أنا لك أولياء، زعمنا اعتقدنا صدقنا في قلوبنا، كل بحسب درجة تصديقه بحسب درجة عقيدته، هناك من هو في درجة الظن، هناك من هو في درجة الظن الأعلى، هناك من هو في درجة الاطمئنان، هناك من هو في درجة العلم، هناك من هو في درجة اليقين، كل بحسبه. وزعمنا أنا لك أولياء، عقيدتنا أننا مصدقون بك وأننا تابعون لك وأننا مطيعون لك وأننا مسلمون لك يا زهراء، نحن مصدقون بك وزعمنا أنا لك أولياء. هذا هو الذي قبل الفاء. فإنا نسألك إن كنا صدقناك، هذه عقيدة، ما هي أموال حتى تأتي بشكل متجزئ أو تأتي بشكل متساوي؟ فما قبل الفاء هو ما بعد الفاء، لأننا نتحدث عن عقيدة في القلب، لا نتحدث عن كلام يوصف بالصدق والكذب، مثل ما بينت لكم قبل قليل من أن زعم من أفعال القلوب، ومن أن أولياء تعني مصدقين ومسلمين. ففاء التفريع هنا تقتضي أن يكون الذي قبلها كالذي بعدها، لأننا نتحدث عن عقيدة في القلب، وهذا هو الذي ينسجم مع مذاق الأدب العربي، وينسجم أيضا مع مذاق ثقافة العترة الطاهرة. هذه دلالة، أنا لا أقول إنها دلالة قطعية، لذلك ما قدمتها، جعلتها دلالة من الدلالات، لكن إذا اجتمعت مع كل التفاصيل التي تقدمت ومع كل التفاصيل التي ستأتي، فإن الدلالات هذه سيعضد بعضها بعضا حتى نصل إلى درجة القطع، إلى درجة اليقين بالمعنى. هذه الدلالة النحوية. هناك دلالة منطقية، دلالة ذوقية، يمكنني أن أقول عنها من أنها دلالة منطقية أو أن أقول عنها من أنها دلالة ذوقية، بغض النظر عن الكلام كله. وصلنا إلى هنا فنحن في حيرة من أمرنا، هل نقرأ صدقناك أم نقرأ صدقناك، بغض النظر عن كل الذي سمعتموه مني من بداية الحلقة إلى الآن. قرأنا الزيارة ووصلنا إلى هنا، نحن في حيرة، صدقناك أو صدقناك، ماذا يأتي قبلها وماذا يأتي بعدها؟ إذا قلنا صدقناك فهذا يعني أن الذي قبلها إخبار، وكنا صادقين في إخبارنا، فماذا بعد صدقناك؟ أن تلحقنا بتصديقنا بمحمد وعلي. وإذا قرأنا صدقناك فهذا يعني أن الذي قبل صدقناك هو حديث عن عقيدة في القلب، خصوصا إذا نظرنا إلى أن زعم من أفعال القلوب. فما قبل صدقناك عقيدة في القلب، عقيدة القلب تحتاج إلى أن نقول صدقناك. أنا أقول لكم أيهما أنسب، أن نكون صادقين في إخبارنا أو أن نكون قد أقررنا بعقيدتنا وطلبنا أن تلحقنا فاطمة بتصديقنا لمحمد وعلي؟ ماذا تقولون؟ الذي يناسب إلحاقنا بعقيدتنا بمحمد وعلي أن تكون المقدمة خبرا صادقا أو أن تكون المقدمة عقيدة راسخة؟ ماذا تقولون؟ ماذا يقول المنطق وماذا يقول الذوق؟ الذوق الأدبي، الذوق الثقافي، الذوق العلمي، الذوق العقائدي، ذوق العترة الطاهرة، ذوقي أنا، ذوقكم أنتم، ماذا يقول الذوق؟ نحن في حيرة، صدقناك أو صدقناك؟ صدقناك يعني أخبرناك خبرا صادقا، ولأجل إخبارنا الصادق هذا نريد أن تلحقين بتصديقنا، أن يكون منك إمضاء لعقيدتنا بمحمد وعلي. أو أن الأليق أن نقول صدقناك لأننا نتحدث عن عقيدة ثابتة في قلوبنا، مثلما قلنا وزعمنا أن لك أولياء، وبسبب هذه العقيدة يا زهرة فإنا نسألك أن تقرري عقيدتنا، أن يكون هناك إمضاء منك لعقيدتنا بمحمد وعلي. ماذا تقولون أنتم؟ دققوا النظر معي، هل الإخبار الصادق هو الذي سيؤدي إلى العقيدة الصادقة بمحمد وعلي، أم أن العقيدة الحقيقية الصادقة المصدقة بالزهراء هي التي تقودنا إلى تصديقها لعقيدتنا بمحمد وعلي؟ أعتقد أن الأمر واضح إذا كنتم منصفين. العقيدة هي التي تقود إلى العقيدة وليس الإخبار، الإخبار لا يؤدي إلى العقيدة. هذه دلالة منطقية، دلالة ذوقية، أضيفها إلى الدلالة النحوية، وإلا فإن البيان الأدبي هو الأصل. هذه إضافات، هذه تعليقات، هذه قرائن لتأكيد المعنى والمضمون. وهناك الدلالة الصوتية، هذا أمر يرتبط بفن الإلقاء قطعا، وقبل فن الإلقاء هذا أمر يرتبط بفن الديباجة. فن الديباجة هو ترتيب الكلمات في النصوص التي يرتبها قائلها. أضرب لكم مثالا، هذا موضوع واسع، سأضرب لكم مثالا. من نهج البلاغة الشريف. الخطبة الشقشقية، الخطبة الشقشقية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نظمها بطريقة ركز فيها على مواقع حرف القاف. لماذا؟ حرف القاف حرف له خصوصية على المتلقي، وله خصوصية في الإلقاء الفني. لماذا؟ حرف القاف جهري واضح وليس فيه من درجة لتضعيفه لترقيقه. على سبيل المثال حرف الراء يمكننا أن نرققه فنقول فرعون فرعون، إننا نرقق الراء هنا. حرف القاف لا نستطيع أن نفعل معه ذلك. جربوا، القاف هو القاف. حرف القاف من الحروف التي تقرع القلب، إنه حرف قارع. لاحظوا كم استعمل أمير المؤمنين حرف القاف هنا. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. هناك استعمال دقيق لحرف القاف. ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي، طفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. هناك هندسة في استعمال حرف القاف. أنا لا أتحدث هنا عن حرف القاف وكأنه هو الأول والآخر، جئت به مثالا. في فن الإلقاء الإبداعي كي أشعرك بجمال النص من جهة، وكي أشعرك بالإبداع فيه حتى تعرف أن النص ليس نصا عاديا، وكي أرسل إليك من الرسائل عبر طريقة إلقائي كي تفهم جانبا من المعنى، لابد أن يكون واضع النص صاحب النص الأصلي قد جزأ الكلمات والعبارات وفقا لحروف يختارها بحسب مضمون الخطبة. الأمير هنا يريد أن يثير القلق عند المتلقي، ولذا ركز على حرف القاف، لأن حرف القاف يقلق المتلقي، يقلقه. فالأمير يريد أن يقلق المتلقي من هذه الداهية العظيمة التي ابتلي بها. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة. هذا الفن يوصلنا إلى أن نعرف أن النصوص لم يعبث بها، وبإمكاننا أن نشخص العبث الجزئي فيها. إلا كما يقول كمال الحيدر الأغبر من أن الموروث الشيعي إسرائيلي مجوسي مسيحي. في سنوات ماضية أنا تحديته في برنامج من برامجي قبل عدة سنوات ولم يصل إلي جواب منه. قلت له في برنامج من برامجي: من أنك إذا تقول من أن أحاديثنا بهذا الحال ومن أنها حرفت ولم تنقل بالنصوص، فلك سنة كاملة فكر كيف تغير كلمة تقمصها، جئني بكلمة بديلا عنها واستعن بكل الأدباء العرب، جئني بكلمة بنفس القوة المعنوية وبنفس الجرس الصوتي، لأنني حاولت كثيرا وما استطعت، مع أنني أمتلك خزانة لغوية لا بأس بها وأحفظ الكثير من النصوص الأدبية، لكنني ما استطعت أن أغيرها بكلمة تكون بنفس القوة. أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة نسيج لا يمثله نسيج. ماذا تقولون؟ نسيج لا يمثله نسيج. تلاحظون أن القوة في الإلقاء وحتى في الصوت الذي يصل إلى مسامعكم يحافظ على نغمة واحدة. نعود إلى الزيارة. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. ألا تجدون أن هوة في البين؟ واقرؤوها: فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. أنتم جربوها، جربوها، اقرؤوها لمرات عديدة. لو كانت لكم من خبرة بهذا الفن ومارستم الفن الإلقائي الإبداعي للشعر للنثر كما أفعل أنا وفعلت عبر السنين الماضية ستتلمسون هذا الأمر. أنا لا أريد أن أجعل هذا دلالة قطعية، أنا قد شرحت الأمر وصار واضحا لديكم، لكنها إضافات كي تتضح الصورة أكثر وكي تعرفوا من أنني حينما اخترت القراءة صدقناك أنا أعتمد على موسوعة علمية واسعة لا على هراء كما يفعل أصحاب العمائم السوداء والبيضاء. فإنا نسألك إن كنا صدقناك، ألا تلاحظون ارتخاء وأن حفرة هنا قد حدثت؟ اقرأوا النص، لأن النص قد سبك سبكا عجيبا من أوله إلى آخره، ليس هناك من خلل في هذا النص، من خلل أدبي ومن خلل في الدلالة الصوتية، لكن إذا قلنا صدقناك هناك هوة اقرأوا النص فيما بينكم وبين أنفسكم، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. النغمة واحدة. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. تلاحظون أن القوة في نفس المستوى، لكن حينما نقول صدقناك هناك ارتخاء، هناك هوة في هذه الجهة. قد تقبلون هذا وقد لا تقبلون، لكن هذا الأمر حقيقة عند الذين يعرفون فن الدلالة الصوتية وفن الإلقاء الإبداعي. إنهم يعيدون النظر في القصائد القديمة حينما تختلف النسخ، فيعتمدون نسخة منها على أي أساس؟ على أساس الدلالة الصوتية. لو كان البرنامج معدا لهذا الموضوع لجئتكم بالأمثلة والشواهد الكثيرة إلى الحد الذي تقتنعون بها اقتناعا كاملا لأنها حقيقة علمية. هناك دلالة أخرى إضافة إلى الدلالة النحوية والدلالة الذوقية المنطقية والدلالة الصوتية، الدلالة الخطية. الزيارة في نفس مفاتيح الجنان، وأتحدث عن النسخ المكتوبة بخط اليد. النسخ التي طبعت طباعة حروفية حديثة في الأعم الأغلب لا يراعى فيها التشكيل الإعرابي، في الأعم الأغلب، وهناك تشكيل إعرابي خاطئ في الأعم الأغلب في الطبعات التي تطبع بطريقة الحروف الطباعية الحديثة. لكن في النسخ المكتوبة بخط اليد الأخطاء أقل، لا يعني أنه لا توجد أخطاء، الأخطاء أقل، وهذا شيء يعرفه المحققون. النسخة التي بين يدي من مفاتيح الجنان هي من النسخ المكتوبة بخط اليد، فحينما ندقق النظر في كلمة صدقناك إنها قد كتبت مع الشدة صدقناك وليس صدقناك. وبالمناسبة هو أيضا صباح شبر ماذا قال؟ قال الأكثرية الساحقة يقروها صدقناك شدة، هي هم مكتوبة شدة. أي مكان تفتحوه، أي مكان تفتحوه من الكتب تلقون الشدة، في حين هي الظاهر مو صحيحة الشدة. هذا هو الذي يقوله. الدلالة الخطية خصوصا إذا نظرنا إلى المخطوطات القديمة، المخطوطات القديمة فيها صدقناك. على سبيل المثال حين أقول المخطوطات القديمة، إنني كنت أمتلك من المخطوطات القديمة في مكتبتي حينما كنت في مدينة قم المقدسة ما أستطيع أن أستدل به، لكنني الآن أستدل لكم بنسخة مطبوعة من كتاب مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للشيخ الطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. هذه النسخة التي بين يدي هي صورة لنسخة مخطوطة في مكتبة المرعشي النجفي في قم المقدسة، يعود تأريخها بحسب ما جاء في آخرها من أنه قد تمت كتابتها وخطها في يوم الأحد من شهر شوال لسنة 82 بعد 1000 من الهجرة النبوية، يعني 1082 للهجرة، ما يقرب من 400 سنة قبل زماننا هذا. ماذا جاء فيها؟ في صفحة 654 ورد هذا النص: الكلمة محركة بالشدة، فإنا نسألك إن كنا صدقناك. هناك مخطوطات أقدم من هذه المخطوطة، هذه المخطوطة كتبت سنة 1082 قبل 4 قرون تقريبا. صدقناك، وهكذا في كل كتب الزيارات صدقناك. أتحدث عن الكتب القديمة لا عن الكتب التي تطبع في أيامنا. هذه دلالة خطية. لماذا؟ لأن الأئمة أمروا أصحابهم بالكتابة وضبط ما يكتبون مثل ما قالوا. إمامنا الصادق يقول: القلب يتكل على الكتابة. أنا لا أقول من أن الدلالة الخطية هي دلالة قطعية أبدا، وإنما أقول في المخطوطات القديمة وهم يراعون إلى حد ما التشكيل الإعرابي الصحيح، فإن الزيارة قد جاءت صدقناك. قد تكون هذه الدلالة دلالة ضعيفة في نظركم. ما هي بدلالة ضعيفة؟ نحن هكذا نميز النصوص وفقا للمخطوطات القديمة. لكن لو كانت دلالة ضعيفة، إذا ما جمعت مع الدلالة الصوتية وجمعت مع الدلالة المنطقية الذوقية وجمعت مع الدلالة النحوية، هذه الدلالات كلها إذا ما وضعناها بجانب البيان الأدبي البلاغي العقائدي الذي ذكرته لكم، ووضعنا كل ذلك بجانب الهراء الذي جاء في حديث صباح شبر والذي نقضته لكم نقضا واضحا صريحا، فماذا ستقولون؟ ماذا ستقولون يا أيها الشيرازيون الأغبياء ويا أيها السيستانيون الأغبياء؟ ماذا ستقولون؟ في الحقيقة عندي كلام كثير، بقي عندي الكثير من المطالب بخصوص هذا الموضوع، لكن وقت الحلقة صار طويلا. أنا سأعرض لكم آيتين وأقول عندنا مجموعتان، عندنا المجموعة الزهرائية: أنا القمر ومن معنا، وعندنا مجموعة الغباء الشيرازيون ومن معهم والسيستانيون ومن معهم. سأعرض لكم آيتين وأنتم بوجدانكم طبقوا الآيتين على هاتين المجموعتين. مجموعة أنهى فيها أنا الماسوني كما يصفني السيستانيون، مجموعة أنا فيها مع قناة القمر مع الذين معنا، المجموعة الزهرائية، ومجموعة أخرى إنها المجموعة الشيرازية والسيستانية، الذين طبلوا ورقصوا لهذا الفيديو ونشروا في كل الأماكن التي يستطيعون أن ينشروا فيها. رجاء علينا بالآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
نحن حملنا زيارة الزهراء، أنا حملتها وهم حملوها. هذه الآية تنطبق على من؟ رجاء علينا بالآية الثامنة بعد العاشرة من سورة الزمر.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
أحسن القول قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وحديث محمد وآل محمد المفهم بقواعد تفهيمهم، هذا هو أحسن القول. ووفقا لهذا حدثتكم، هذه الآية تنطبق على أي من المجموعتين؟ هناك آيتان وهناك مجموعتان، المجموعة الزهرائية الماسونية والمجموعة الشيرازية السيستانية والسيستانية. أنتم بإنصافكم وبوجدانكم طبقوا الآيتين وضعوا كل آية على المجموعة التي تستحقها، لن أقول أكثر من ذلك. مثلما قلت لكم في الحلقة الماضية، صدقناك قراءة الأغبياء، صدقناك قراءة العترة الطاهرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.